أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان، البارحة تحدثنا عن النبوة الخاصة ومعجزة الرسول صلى الله عليه وآله القرآن، وشرحنا تطبيق تعريف المعجزة وشروط المعجزة على القرآن. فقلنا أن القرآن كان مقترنا بدعوى النبوة، وهذا توفر الشرط الأول. والشرط الثاني أن القرآن خارق للعادة، هاي أكملناها في المراجعة في الكتاب، طبقناها يعني بالكتاب. الآن الشرط الثالث وهو عجز البشر عن الإتيان بمثله. والشرط الرابع القرآن مطابق للدعوة، أيضا نطبقه بالكتاب، نحاول ونعلق على بعض الأمور التي ترد في الكتاب. عجز البشر عن الإتيان بمثله. من البديهي أن من يأتي بعقيدة تصادم عقائد الناس وتبطلها، بل ترميهم بالكفر وتجعل مصيرهم إلى جهنم والعذاب الدائم، وتحقر معبوداتهم بيشنع ما يكون، بل تسحب من تحت أرجلهم بساط المال والثروة والسلطة والقيادة، من البديهي أن يواجهوه بما أوتوا ولا يتركوا حيلة وسبيلا يمكنهم من النيل منه وإبطال دعوته إلا سلكوه. وهذا بعينه ما واجهته الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله من قريش والعرب، فلقد جاءهم بكل ذلك، ثم قال لهم إن دليل صحة ما ندعيه هذا الكلام القرآني، فأتوا بمثله إن كنتم قادرين. يعني الرسول صلى الله عليه وآله حين أتى إلى قريش أتى وادعى النبوة، وهذا الادعاء حقر آلهتهم وأبطل عبادتهم وأبطل تسلطهم، لأنهم كانوا هم أشراف القوم، كانوا يستغلون الناس، يستفيدون من التجارة، من السلطة التي وفرت لهم، فيستغلون العبيد، يستغلون البسطاء، يتحكمون بمصائر الناس. كل هذا حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة سيقضي عليه، فلا بد أنهم سوف يقومون بمقاومة هذا الأمر. فإذا كيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يقدم دليل معجز لا يستطيعون الرد عليه أو مجاراته، ولذلك تحدهم بهذا القرآن. هم فعلوا كل الأساليب وكل الطرق والحيل في سبيل الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وإبطال دعوته، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله تحداهم فيما كانوا يشتهرون به، وهو الفصاحة والبلاغة. وقد كان العرب أهل فصاحة وبلاغة، والقرآن الذي تحداهم وأبطل عقائدهم به مؤلف من نفس الحروف التي هي المادة الأولى لكلامهم، فكان أمامهم طريقان لا غير لمواجهته. طريق سهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإتقان، وطريق صعب وشاق ويتمثل بمحاربته ومسابقته حتى يحصل لهم الظفر به. يعني هم أمامهم طريقين، هذا الإسلام الإجي اللي عارض مصالحهم، إما أن يحاربونه ويقاومونه، وإما أن يردون على الدليل مالته هو القرآن. وطبعا الرد على القرآن أسهل مراحل، لا يخسرهم أموال، لا يخسرهم أنفس، لا يتعبهم، ولكنهم عجزوا أمام ذلك، لأن وهذا دليل على أن القرآن من الله سبحانه وتعالى. فهذه النقطة الثالثة وهي عجز البشر على الإتيان بمثله خلتهم عاجزين وحائرين أمام هذا الدليل القوي المعجز. إذن النقطة الثالثة اللي يعز البشر على الإتيان مثله تمثلت وتحداهم القرآن ولو الإيتاء بسورة من مثله، ولكنهم عدلوا عن ذلك الطريق السهل. يا طريق هو طريق معارضة القرآن أو الرد على القرآن. ليش؟ لأنهم عجزوا عن الإتيان به وسلكوا هذا المسلك الوعر، يعني سلكوا طريق الحروب وطريق الصعب الشاق وما فيه من هلاك أموالهم وإهدار دمائهم وسبي نسائهم وذرارهم. فعدولهم عن ذلك الأمر الأسهل إلى هذا الأمر الأصعب. ليش ما حاولوا يعرضوا القرآن؟ دليل على عجزهم عن المعارضة، إذ العاقل لا يختار الأصعب إلا مع عدم إنجاء الأسهل، يعني ما يقدر يحصل الأسهل الطريق، خاصة إذا علمنا أن زمام نواصي اللغة العربية كانت بأيديهم، وكانت المبارزة في إنشاء إبداع الكلام، فنهم الرائج وشغلهم الشاغل. وهكذا القرآن اليوم يكفر كل من يدين بغير الإسلام ويصرح بأن مصيره إلى جهنم وبئس المصير، ويبطل مناهجهم التشريعية وقوانينهم الوضعية. يعني لا زال هذا التحدي ولا زال هذا العجز البشري عن الإتيان بمثل القرآن حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. ويدعو شعوب العالم المظلومة إلى الثورة ودك عروش المتكبرين، وهو يقول إن دليل صدقه في كل ذلك هو القرآن نفسه، ويتحدهم على الإتيان بمثله إن كانوا قادرين. ولكن رغم ما توصلت إليه الحضارة البشرية اليوم من رقي وتمدن وتوسع مذهل في حركة الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والإعلامي، رغم ذلك لا يجرؤ أحد على المنازلة في حلبة التحدي البلاغي، بل يسلك أعداء الإسلام الطريق الأصعب المليء بالمكاره والآلام الذي فيه إتلاف ملياراتهم وتهديد اقتصادهم وبنى مدنيتهم، وما ذلك إلا لعلمهم اليقيني بعجز القدرة البشرية عن الإتيان بكتاب آيات مثل القرآن الكريم، بل بسورة من مثله وإن كانت سطرا واحدا كسورة الكوثر المباركة. إذن ثبت عجز البشر عن الإتيان بمثله سواء كان في بداية الدعوة أو في يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. النقطة الرابعة هي أن القرآن مطابق للدعوة. إن لسان حال رسالة ينطق بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال للبشرية جمعاء: إني آتيكم بكلام فيه الهدى والنور، على غاية الإتقان لفظا ومعنى إلى حد الذي تعجزون فيه جميعا، ولو ظاهركم الجن على الإتيان بمثله ليكون دليلا على نبوتي. هذا مو حديث وإنما لسان الحال، يعني وصف كأنما الرسول هكذا يخاطب الناس. وحيث قد أثبتنا أن القرآن خارق للعادة وأن الخلق جميعا عاجزون عن معارضته، يثبت أنه مطابق للدعوة. يا دعوة، دعوة النبوة. وبذلك يظهر أن جميع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم، فيكون معجزة ودالا دلالة قطعية لا تقبل الريب على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك سؤال ينطرح يقول: إنما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يدركه إلا العرب، بل الضالعون منهم في اللغة، وأما غيرهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن القرآن معجزة. الجواب: الدليل الذي أثبتنا بإعجاز القرآن يثبت ذلك لكل إنسان عربي وغير عربي، ووجه ذلك أن غير المتضلعين باللغة العربية وغير الناطقين بها إذا علموا أن جهابذة أهل اللسان قد عجزوا عن معارضة القرآن مع توفر جميع الدواعي في أنفسهم لمعارضته، يدركون عند ذلك أنه معجز. يعني غير العرب يقول لك هم العرب أهل اللغة وأهل البلاغة وأهل الفصاحة ما قدروا يجيبوا سر مثله، أنا المعربي أقدر أجيب؟ هذا طبعا أقوى في الإعجاز، وأنه لو كان من جنس كلام البشر لقدروا على مثله وعلى أفضل منه تماما، كما أن السحرة لما عجزوا عن معارضة موسى عليه السلام في معجزة عصاه عرف غيرهم أن ما فعله موسى معجزة وليس بالسحر. يعني مو شرط يجي سحر، ما راح يقول هذا اللي شاف السحر اللي هم أساتذة السحر ما قدروا، فقال لك شيء طبيعي إذا أنا هم ما أقدر، لأنه لو كان سحرا لعرضه السحرة بمثله. هذا وإن المستشرقين قد غاصوا في مباني اللغة العربية وأصولها وقواعدها وفنونها، وأسسوا معاهد وجامعات للاستشراق، وهم يدركون تمام الإدراك تحدي القرآن، ومع ذلك سلكوا في مواجهة هذا الدين طريق الدساس والأكاذيب. يعني ما اتبعوا طريق معارضة القرآن ببلاغته، وإنما اتبعوا طريق الحيل والخديعة. ليش؟ لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبذلوا جهودا وأموالا طائلة جدا في سبيل تشويه الحقائق التاريخية وتزويرها وتربية منهم على شكلتهم من أبناء العربية، ولا يزالون كذلك إلى الآن. لا يزالون إلى الآن هم يحاولون أن يكيدوا للإسلام ويحرفوا الحقيقة، ولكن كل أساليبهم تركوا شيئا واحدا سهلا وهو معارضة القرآن، وذلك لعلمهم بعجزهم عن الإتيان بمثله. لهنا خلصنا موضوع النبوة، سواء النبوة العامة والنبوة الخاصة. راح ندخل بموضوع جديد وهو موضوع الإمامة. أولا ناخذ تعريف الإمامة، وهل الإمامة أصل من أصول الدين؟ الإمامة كما عرف المبنى ولاية إلهية عامة خلافة عن الرسول، هذا التعريف. وأكو تعريف آخر للإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. الإمامة رئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، هذا كما يعرفها أبناء العامة. من نقول ولاية إلهية يعني أمرها إلهي، يعني نص إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة جعل إلهي، جعل تشريعي وتكوين. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، وهي مخصوصة في ذرية إبراهيم عليه السلام. قال لا ينال عهد الظالمين، أي أن الظالم لا ينال الإمامة بجميع درجات الظلم. وقلنا إنها ولاية إلهية عامة أو رئاسة عامة، فهذه الرئاسة العامة تشمل أمور الدين والدنيا، يعني السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. كل هذه السلطات هي من سلطات الإمام، ونحن في اعتقادنا الشيعة أن الإمام له سلطة تكوينية وسلطة تشريعية، هذا معنى الإمام. زين، هل الإمامة أصل من أصول الدين؟ أصول الدين إلها معنيين. إحنا عندنا أكو جانب اعتقادي، هذا قلبي يعبر عنه بالمسائل العقائدية، وعندنا جانب عملي سلوكي، هذا نعبر عنه بالمسائل الفقهية اللي هسه الشيخ أعطاكم إياه درس الفقه. إحنا عندنا الأصول أو ما يؤمن أصول الدين بالفقه إلها بالمعنى الفقهي تختلف عن المعنى الكلامي. بالفقه ما يؤمن أجرى درجات الإيمان ويعتبر الإنسان طبقه مسلما، هذا يعتبر من أصول الدين. شنو بالفقه؟ بالفقه يقول ما يؤمن أدنى درجات الإيمان ويعتبر الإنسان طبقه مسلما فهو من أصول الدين، يعني ما يجعل الإنسان مسلما ظاهرا وواقعا، هذا شنو بالفقه. فما عليه جمهور الفقهاء من الإمامية، فقهاء الإمامية يقولون الإسلام الظاهري يتحقق بالتوحيد والنبوة، يعني أصول الدين اثنين، أصول الدين اثنين. قد تستغربون بس احنا هسه أصول الدين هم التوحيد والنبوة، باعتبار العدل هو فرع من التوحيد، وباعتبار الإمامة هي فرع من النبوة، فإذا الأساس هو التوحيد والنبوة. بس احنا نحكي من ناحية فقهية هسه، فقهان أن أصول الدين هم التوحيد والنبوة عند جمهور فقهاء الشيعة. اختلف عنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه قدس الله روحه، جعل أصل ثالث هو المعاد، واستدل عليه بكثير من الآيات القرآنية. لكن بالحقيقة أن النزاع بين الفريقين نزاع لفظي، يعني شنو نزاع لفظي؟ يعني اللي يقولون التوحيد والنبوة هم ضمن هذني الأصلين يعتبرون المعاد، أما السيد الخوي قدس الله روحه فجعل المعاد أصل ثالث مستقل. إذن من الناحية الفقهية الأصول أصلان أو ثلاثة حسب رأي السيد الخوي، هذا من الناحية الفقهية. أما من الناحية الكلامية فما معنى أصل الدين؟ أصل الدين في الناحية الكلامية هو الذي يؤمن النجاة في الأخرى، أي الإسلام الواقعي. وعلى هذا الأساس اعتبرت الإمامة أصلا من أصول المذهب عند البعض، وقد اعترض بعض الناس وقالوا أنه لا فرق بين الإسلام والمذهب، وهذا صحيح لأن المذهب الشيعة هو الإسلام عينه، ولكن هذا بمن في الواقع. أما بالتعامل الظاهري هناك فرق بين الإسلام والمذهب. إذن إحنا في حالة إذن البحث الكلامي أو الكلام، شنو مهمة البحث الكلامي؟ يبحث في أفعال الله من وجود الله وصفاته ووجود النبي، وباعتبار النبوة والإمامة من أفعال الله، فهذا البحث بالكلام. أما في الفقه فيبحث في أفعال الإنسان، فإذا ما كان من أفعال الله فهو من أصول الدين، وما كان من أفعال الإنسان فهو من فروع الدين. لذلك المخالفين يعني العامة اعتبروا الإمامة من فروع الدين لأن اعتبروها من أفعال الإنسان، لأن الناس هي تتخذ إمام لهم، فاعتبروها من فروع الدين لأنها من شؤون البشر وليس من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذا هسه عرفنا شنو معنى أصول الدين من الناحية الفقهية ومن الناحية الكلامية. هسه شلون نثبت بأن الإمام من أصول الدين؟ الدليل على ذلك أولا أن إكمال الدين تم بالإمام، وهذا يعني أن الإمامة تصل من أصول الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكلنا نعلم أن هذه الآية كما يذكر كثير من المفسرين نزلت في حق تولية أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم غدير خم. الآية الثانية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي أن كل الرسالة الإسلامية متوقفة على هذا التبليغ، وكلنا نعلم أن هذا التبليغ هو تبليغ بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثالثا: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، أي أنه خارج عن الإسلام، فهذا يعني أن الإمامة أصل من أصول الدين. هذه الأمور الثلاثة تدلنا على أن الإمامة أصل من أصول الدين. الحد هنا واضح إخوان؟ أكو واحد عنده سؤال؟ إخوان عندكم سؤال؟ أكو واحد عنده سؤال؟ واضح؟ إذا واضح خلوا الرقم واحد. الآن نطبق في الكتاب. الإمامة ولاية إلهية عامة خلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله. إذن هي الإمامة شنو؟ ولاية. يعني شنو ولاية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الإمامة من الناحية الكلامية، قلنا الإمامة من الناحية الكلامية هي ما يوجب النجاة في الآخرة، أي الإسلام الواقعي. واضح لولا؟ الإمامة من الناحية الكلامية هي ما يوجب النجاة في الآخرة، أي الإسلام الواقعي، ولذلك اعتبرنا الإمامة أصلا من أصول الدين. واضح شنو معنى؟ عفوا، مو الإمامة هالعفو، مو الإمامة أصول الدين. الإمامة عرفناها هي نفسها، هي هاي الكلامية، ولاية إلهية عامة خلافا عن الرسول. أنا أعتذر عبال تسأل أصول الدين من الناحية الكلامية، لا، الإمامة من الناحية الكلامية هي هذا اللي حكيناها، تعريفها ولاية إلهية عامة خلافة عن الرسول. تعريف آخر: هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. هذا هو تعريف الإمامة من ناحية الكلام. هو إحنا أصلا هي الإمامة تبحث في علم الكلام، ليس هناك تعريف فقهي للإمامة، ولكن العامة اعتبروها من أفعال البشر فاعتبروها أمر فقهي، وإلا هي حقيقة تبحث الإمامة فقط في علوم أو في علم الكلام. ومن خلافة عن الرسول الإمامة المنفردة عن النبوة التي هي محل بحثنا، لا الإمامة المجتمعة مع النبوة، فإن النبي وهو الموحى إليه تبليغ رسالة الله قد يكون ذا وظيفة إرشادية فحسب، وقد يكون إضافة إلى تلك إماما ذا ولاية إجرائية. هاي إحنا تحدثنا سابقا، قلنا أن بعض الأنبياء هم أئمة وبعضهم ليسوا أئمة، فإذا كان إمام يملك السلطة التنفيذية والقضائية، أما إذا لم يكن إمام ففقط إلى سلطة تشريعية وإرشادية. واضح لولا؟ واستيفاء البحث في المقام يتوقف على بيان الأمور التالية مقدمات عن هذا البحث: أولا، الإمامة من أصول الدين. ثانيا، وظائف الإمام وصلاحياته. ثلاثة، مواصفات الإمام. أربعة، كيفية تعيين الإمام، وأنه لا يكون إلا بالنص الشرعي. إذا اتضحت هذه المقدمات ننتقل إلى المقصود من هذا الأصل، وهو يقع ضمن أبحاث ثلاثة: أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه هو علي بن أبي طالب عليه السلام، والأئمة بعد الإمام علي عليه السلام، ثم ولاة الأمر والحكام. هاي المؤلف جاي يوضح لنا تسلسل البحث. هسه عندنا الإمامة من أصول الدين. بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله بشريعة خاتمة لما تقدمها من الشرائع، وعامة لجميع البشر على اختلاف طوائفهم وأعراقهم، لتكون دين الله الخالد لجميع شعوب العالم. وقد أدى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ما كان مقدرا له من بيان أصول الدين وفروعه وتشكيل نواة المجتمع البشري الإسلامي الصالح، أداه بالتمام الكمال ثم ارتحل إلى ربه. إذن الرسول صلى الله عليه وآله بيّن ما هي أصول الدين وما هي فروعه. الرسول أكمل أداء تبليغ الرسالة، لكنه الرسول في نفس الوقت أوصى بأن يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه بعده ليكمل تشريعات الإسلامية وبناء الأمة الإسلامية. ارتحل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والرسالة لما تستكمل بعد جميع أهدافها. صحيح التشريعات كلها وجدت، لكن فهم هذه التشريعات وتطبيق هذه التشريعات يحتاج إلى ظروف زمنية لم تكن متوفرة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا غاية الإسلام وغاية الرسالة الإسلامية التي هدفها سعادة البشرية سوف تحتاج إلى وقت زمني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حتى تستكمل أهدافه. لم تكن لتستوعب حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلوغة، فكان والحال هذه لابد من قيام أشخاص كاملين بعد النبي الأكرم بإكمال المسير الذي بدأه بأن يبينوا جميع أحكام شريعة الله تعالى وينشروا دين العدل الإلهي في كافة مجالاته الإدارية والاقتصادية والأمنية بين الناس، إلى أن تتحقق كامل أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع أصقاع المعمور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن لابد أن ينتشر الإسلام في جميع أرجاء الكون وليس فقط الأرض. زين، كيف يتم نشر هذا الإسلام؟ حياة الرسول صلى الله عليه وآله قصيرة لا تكفي لتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع الخلق وعلى جميع الكرة الأرضية، فإذن لابد من هناك يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله لإكمال هذا الأمر، وهؤلاء الأشخاص هم الأئمة، ووجودهم يعد في منطق العقل من أوجب الواجبات، إذ بدونهم تبقى الرسالة مبتورة ولا تنال هدفها الذي لأجله أرسلت، وتنتفي بالتالي فائدة بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، تكون لغوا وعبثا، والله تعالى حكيم منزع عن فعل ذلك. وبهذا يتضح أن ضرورة الإمامة لا تقل عن ضرورة النبوة، بل هما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فتكون الإمامة حينئذ من أصول الدين والاعتقاد بها من أركان العقائد. إحنا سبق وأن قلنا بأن النبوة هي لطف إلهي. ليش لطف إلهي؟ لأن الإنسان غير قادر على معرفة ماذا يريد منه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، لابد أن يعرف أوامر الله ونواهيه عن طريق الأنبياء لئلا يكون على الناس لله حج. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هل تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هذا الأمر ليس معتقد الإمامية فقط، وإنما حتى ابن تيمية يقول في كتبه أو في الفتاوى المصرية أن الله لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة، والقائم لله بحجة لابد أن يكون معصوما حتى يكون حجة على غيره، لأنه لو لم يكن معصوما لا يكون حجة على غيره، والمعصوم هو فقط الإمام الذي لا يمكن تنصيبه إلا بنص إلهي، لأن البشر غير قادرين على معرفة المعصوم، غير قادرين على اختيار المعصوم. وبهذا يتضح ضرورة الإمامة، لأن الإمامة ضرورة كضرورة النبوة. الفرق بين النبوة والإمامة هو فقط أن النبوة تأتي بتشريع جديد، أما الإمامة فلا تأتي بتشريع جديد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.